أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الأمر الثالث من الأمور التي تعرض لها الشيخ الأنصاري ومن تأخر عنه، وهو مرتبط بأنه هل يشترط وجود المجيز شرعا حين العقد، يعني موجود ذاتا، ها؟ لكن الشك في الاشتراط من جهة إمكان التصرف الحقوقي من طرفه، وهذا يمكن أن يتصور على أنحاء أساسها يعود إلى نحوين: إما أنه كان قاصرا على مستوى الاقتضاء، وإما أنه كان متلبسا بالمانع، والقصور على مستوى الاقتضاء إما من جهة كونه صغيرا مثلا، أو من جهة عدم كونه مالكا، أو من جهة كونه سكرانا. له أمثل نظائر، يعني إجا شخص فضولي باع مالي، أنا كنت لازلت صغيرا، الآن كبرت أستطيع أن أجيز أو لا أجيز، أين العقد؟ كنت فاقد لأهلية الإجازة وفاقد لأهلية العقد كمان، لكن الآن أنا واجب للأهلية. لما باع المال كان مال أبي، لكن مات أبي بعد العقد، والآن المال هو مالي. اقتضاء أن أجيز ما كان موجود، جيد، وهكذا. مرة نفترض البحث بهالطريقة، مرة نفترض أنه هو الذي باع، يعني الصغير ابن 10 سنين مميز، ابن 12 سنة مميز، وقد يكون يمتلك حنكة السوق أيضا، لكن عقد الصبي غير نافذ. بعدنا ما بحثنا بالمناسبة هذا الشرط، نحن سنبحثه قريبا إن شاء الله في أصل شروط المتعاقدين. بعدنا ما بحثنا نحن شرطية البلوغ. فبعته أو آجرته أو وهبته إلى ما هنالك، ثم الآن صرت بالغ، لم يكن يوجد المجيز حين العقد، والآن صار موجود، مع أن متولي العقد هو نفسه اللي راح يجيز. جيد، أو كونه محجورا عليه من جهة سفهه أو فلسه. طب هذا كيف عبر عنه بالقصوص المقتضي؟ أقول المقتضي لنفوذ العقد، يعني فعلا هو فاقد للاقتضاء لنفوذ العقد في مرحلة أهليته، لا أهلية له وهو محجور عليه من جهة شخصي، وهو واضح صار أن فقد الأهلية ينقسم إلى قسمين، سالبة انتفاء الموضوع وسالبة انتفاء المحمول،
واضحة.
يعني مثل من لم يكن مالكا ثم صار مالكا سالبة انتفاء الموضوع، بينما من هو مالك ومحجور عليه لسفه أو فلس سالبة انتفاء المحمول. طيب. هذا القسم الأول اللي بيذكره الشيخ. القسم الثاني الذي يذكره الأهلية موجودة لدى العاقد بالكامل لكنه مبتلى بالمانع، هو راهن للعين عند المرتهن وباع العين أو بيعت العين، هي متعلقة لحق المرتهن، مش هيك؟ ليس له أن يجيز، ليس له أن ينقل للتزاحم والتمانع بين حقه وحق المرتهن، لكن العين لا زالت على ملكه كما لا يخفى. وهون مرة بنفرض أنه هو البائع، نفس الراهن باع العين، رهن عندك وراح باع على واحد ثاني لأنه سند عندك، ها؟ مرة أخرى لا، شخص ثالث باع، والشخص الثالث قد يكون هو المرتهن لكن قبل أن يصبح له حق في بيع العين، كما لو اشترطنا أن يراجع الراهن قبل بيعها في فك دينه فلم يراجع باعها مباشرة، أو باعها بمجرد تسلطه عليها قبل أن يأتي حق وقت حق استيفاء الدين. انتبهوا لها النقطة يا إخوان، ليس كل الفروض كما ترون فضولية بالمعنى المصطلح للفضولي، إنه البائع غير المالك. في بعض الفروض البائع هو المالك، سواء فيما مثلنا به لقصور المقتضي أو لوجود المانع. ابن 12 سنة مالك، ما في قصور في ملكياته، لكن إذا باع بيعه لا ينفذ لرفع القلم عن الصبي. الراهن مالك، لم ينتقص من ملكياته شيء، من لوازم ملكيته انتقص، ليس له حق التصرف في ماله، لكن بعده المال ماله، المال لا يزال ماله، فهو خارج عن الفضول الاصطلاحي الذي نتحدث عنه كما لا يخفى، وإن اشترك معه في بعض الحيثيات. هنا هكذا عقد، هل هو صحيح في الشقوق؟ في الشق الأول اللي صار شقين، سالبة انتفاء الموضوع وسالبة انتفاء المحمول، وفي الشق الثاني مجموعة صار ثلاثة، لذلك بعض المحققين كالسيد الخوي سوا ثلاثة من البداية، ولعل الشيخ النائين قبله، مو مهم على كل حال الأمر شكلي. أقول طارة نبحث هذا الأمر على مستوى البيع وكتاب البيع، فهذا رح يجرنا إلى مسائل مهمة، وأهمها المسألة المشهورة من باع ثم ملك،
هو احد فروض هذه، فيما لو تولى العقد فباع مال ابيه فضولا ثم توفي الاب، مش بان انه متوفى، توفي، فصار الملك ملكه لانه الوريث الوحيد. فهل يصحح بالاجازه؟ واساسا هل يحتاج الى اجازه ام لا؟ لان المتصدي للبيع هو نفسه الذي سيجيز، وان اختلفت شخصيته الحقوقيه. وهنا بتيجي فروض يا اخوان، مره باع عن ابيه، مره باع عن نفسه، ومره باع ثم مات ابوه، ومره باع باعتقاد ان اباه حي فتبين ان اباه قد مات قبل البيع، وبعده ما وصل الخبر. يعني يبيع ملكه عن ابيه، والحال ان الملك له وليس لابيه، لان اباه توفي قبل ان يبيع وهو لا يعلم. اقول يا اخوان هالتفاصيل تفاصيل مهمه وظريفه وجيده، لكن هذه تبحث كتاب البيع. احنا ما عندنا كتاب البيع، نبحث قانون المعاملات يعني قواعد العمل المعاملات، فبدنا نبحث اصل البحث. اما هذا الجانب فلا نستطيع الولوج فيه، وهو الذي اطيل فيه الكلام في المكاسب وحواشي. جاي نعم، اذا واحد جاء يبحث كتاب البيع بعد بحث هذه القواعد تصبح هذه القواعد اصول موضوعيه، ويبحث خصوص المسائل المرتبطه بالبيع. جاي اذا جينا الى محل الكلام، اقول ينقسم البحث انقساما رئيسيا الى قسمين. مرة العاقد هو فضولي، ومرة العاقد هو نفس المالك. يعني الطفل اللي باع أو أجر ابن 12 سنة ثم بلى، هذا باع ملك نفسه مش فضولي اصطلاحي. الراهن المالك اللي باع العين المرهونة ثم فك دينه بمال آخر، هذا محجور عليه، لكن باع ملكه، ما باع ملك شخص آخر. المرتهن ما ملك شيئا، تعلق حق الرهانة فقط بهذا المال. طيب أقول إذا كان البيع مستجمعا للشرائط وهو فضولي، فلا شك ولا ريب أن أدلة الفضول العام تشمله، لأن نحن لم نستدل على الفضول بأدلة خاصة، أيدنا بالأدلة الخاصة، وأكثر ما كان يدل أساسا. قلنا البيع الفضولي صحيح لمشموليته للعمومات والمطلقات، وقبلها الارتكازات، لأن هذه العمومات والمطلقات قلنا لا تؤسس لأمر تعبدي، هي ناظرة كما وكيفا الارتكازات العقلائية في المجال. وأساسا الارتكازات وحدها تكفي للتشريع إذا اكتشفنا إمضاءها من الشارع ولو بعدم الردع عنها. مش هي تشرع، هي مش مشرع الارتكازات، هي تحقق الأرضية لاكتشاف الإمضاء بعدم الرد. طيب إذا كان الفضول صحيح على مستوى القاعدة بهذا الشكل، فكل مورد يفترض أنه لا يوجد مجيز فعلي حقوقيا شرعا، سواء من باب عدم المقتضي أو من باب وجود المانع، ما دام يعود إلى شرطية الرضا وانتساب العاقد عند القائل بلزوم الانتساب أو التبني كما هو الصحيح من قبل من له شرعا فقط، هذا هو الناقص، فحينئذ نقول لا قصور في الفضول للشمول بأدلته لمحل الكلام، سواء كان المجيز حقوقيا موجود بعد أن كان موجودا ذاتا عند العقد أم لم يكن
موجودا ذاتا عند الحق. لأن قلنا سابقا تعيين المالك وتعيين من له البيع وهذه القضايا كلها غير دخيلة في صلب المعاملة يا أخوان، كلها غير دخيلة. باع مال أبيه خير إن شاء الله، صار ماله الآن، هذا العقد لا يزال قائم، تسميته بيع مال أبيه أو باعه عن أبيه أو باعه عن نفسه، عموما هذي بحثناهم، باعه عن المالك أو باعه عن نفسه، هذه لا تقدم ولا تؤخر في حقيقة العقدية. هذه ليست أركان للعقد، أركان العقد العوضان كما قلنا سابقا، ما بدي كرر ذيك الأبحاث. لذلك صار هو المالك الآن، يجيز آجر عن مال أبيه، صار هو المالك للعيد، صار حق المنفعة له، يجيز، شو المشكلة؟ طيب يبقى خصوص من باع ثم ملك، هل يحتاج إلى إجازة أصلا؟ قد يقال بالصحة واللزوم بدون إجازة، وهذا محل خلاف بين المحققين، سواء في الإجارة سواء في البيع سواء، ما عم برجع عن عادي، ما بدي أبحث خصوصية البيع أو خصوصية الإجارة، أي عقد كان هل يحتاج إلى إجازة ما دام هو الملك، هو الباع وهو الملك؟ نقول الظاهر أنه يحتاج إلى الإجازة، لأن هو بائع لمال أبيه، والآن المال له، عندما باعه كان مال أبيه، لا ملازمة بين رضاه ببيع مال أبيه وبين رضاه ببيع مال نفسه كما لا يخفى، أو مؤاجرته، وتلحق بهذا فروض ما بدي أدخل عليها يا أخوات، لأنه بس ندخل طال المقام، هذا مختص حينئذ بصغريات المسائل في كل عقد بحسبه. هذا فيما يرتبط بهذا الجانب. أما إذا كان هو البائع وهو المالك، يعني المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود، مثل الراهن، مثل الصغير، صغير العاقل الرشيد يعني، ويفهم بالسوق يمكن أكثر من البالغين، بس مسلوب حق العقد لأنه صغير غير بالغ، فجميع الأمور مستوفاة فيه إلا هذه الجهة، متوفرة فيه إلا هذه الجهة. واضح يا إخوان؟ دغري بتطلع عندنا شو خصوصيات. طيب عقد الصبي والحجر على الصبي شرعا، مش عقلا ولا عقلائيا، عقلائيا إذا حكيم في المعاملة بقوله خليه يبيع ويشتري، شو المشكلة؟ وش هيك؟ فهذا هامش تعبد لتقنين الأمر، لأن الإنسان عادة قبل البلوغ لا يكون رشيدا مثلا في مثل هذه المعاملات. أقول إن قلنا بأنه مسلوب العبارة فعاد الأمر إلى شروط ماهوية في العقد، طبعا ماهوية تنزيلا، ها ولا ماهويا؟ لا، هو عقلا عقلائيا عقد العقل، تنزيلا نزل منزلة الشرط الماهوي إذا قلنا مسلوب العبارة، وهو أول حزمة من الشروط بحثناها، العقل والقصد وإلى آخره. طيب على رأسي، فحينئذ لا يقبل لا لحق الإجازة ولا غيره، لأن الشارع نزل وجوده منزلة العدم. أما إذا قلنا هو غير مسلوب الإرادة وإرادته تامة وكل شيء، غاية الأمر الشارع تعبدا سلب منه هذا الحق، تعبد لأجل التقنين، ولو لغلبة أن لا يكون الإنسان رشيدا في هذا المستوى، لقطع وقلع مادة الفساد حتى مش كل واحد يقعد على كيفه، أصدر حكم الشارع عام عممه للجميع. فهو لم يسلب عبارته لكن سلب ولايته على النقل والانتقال، فباع هو ابن 14 سنة، بعد سنة بعده العقد موجود، بلغ هو وهو رشيد من قبل البلوغ، أجل يصح أو لا يصح؟ ليش لا يصح؟ يصح قطع. السؤال الذي ينبغي طرحه إذا ما قلنا بسلب العبارة يصح قطعا، كما أنه إذا قلنا بسلب العبارة لا يصح قطعا، لأن وجوده كعدمه كعدمه تعبدا. طيب السؤال الذي ينبغي طرحه، هل يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج؟
لأن العقد صدر من أهله ووقع في محله، كان في مانع، فس من الإنفاذ وصبابته، ها؟ ارتفعت الصبابة. طيب ما صدر في حينه كان له مانع، الآن يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ الآن لا يوجد مانع. مجرد بلوغه يكفي للرافع أم يحتاج إلى إجازة مستأنفة؟ يحتاج إلى أن يبني يتبناه عند القائل بالتبني أو ينسبه إليه، وهو له ذلك حقوقيا. يمكن يكون غير رأيه بالأثناء، مش لأنه صار أرشد، لأنه تغير الظروف معينة، لكن اتفاقا كان الشارع بعد موقف له عقده عمله، يعني ينفذ عليه العقد بدون إجازة أو يكون متوقف على الإجازة بعد ذلك. أقول الظاهر أنه متوقف على الإجازة، نظير المكره، المكره عاقل وقاصد وكل شيء بس مغلوب عليه، مش عن طيب نفس. فرقه عنه أنه هناك فاقد موضوعا، هنا فاقد حكما. الشارع نزله منزل فاقد، لم يرتضي منه ذلك قبل بلوغه. أما في حق الرهان فالمالك هو البائع، وعن طيب نفس وكل شيء، فقط المانع هو حق الغير وحق المعرضية. كيف حق المعرضية؟ يعني إذا حل وقت الدين ولم يسدد من مال آخر فللراهن أن يبيع العين ويستوفي حقه منها، مش حق ثابت على الإطلاق. في معرض أن يكون له حق في العين، نعم له حق حبس العين لأجل هذه الغاية وهذا الهدف، فالملكية مش قاصرة أبدا، ملكية للعين على الإطلاق، ملك طلق ليه؟ غير الأمر ما بحق لي أني أتصرف فيه، ما بحق له هو كمان يتصرف فيه. للتمانع بين الحقين، بين حقي كمالك في لوازم ملكي واللي أنا نزلت عندما رعد، وبين حقه الذي قد يتولد. هو فعلا ما له حق، فعلا ما له أي حق يا إخوة، لأنه فعلا الدين لا يزال مؤجلا إلى سنة. نعم له حق بحبس العين فقط بمقتضى عقد الرهانة، فإذا بعت العين صدر من أهله وقع في محله، لا يوجد في أي نقص أبدا، لا في الشكل ولا في المضمون، سوى المانعية لأجل حق الطرف المقابل. هذه المانعية لأجل حق الطرف المقابل نفترض أنها ارتفعت، متى ارتفعت؟ عند محل وقت الدين، دفعت من مال آخر، لكن قبل ما ترتفع أنا بعت المال، هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ هذا أولا. ثانيا إذا صحيح هل يحتاج إلى لحوق الإجازة بعد ذلك أو هو صحيح بدون لحوق الإجازة؟ فرق بينه وبين الصبي يا إخوان، وفرق بين من باع مال أبيه ثم صار ماله، هذا عم بيبيع ماله وراضي 100%. رأيت الأمر عم بيقول يا ريت إني مش راهنه، كنت فورا بنقول لك يا لأني راهنه بده ينفق حق المرتد. ثم إذا أجاز المرتهن قبل أن يحل وقت الدين، بمعنى تنازل عن حق حبس العين، تنازل عن حق الرهان، لكن بعد العقد مش قبل العقد، إذا قبل العقد ما في كلام أصلا، كرجع بحل البحث بيكفي ولا ما بيكفي. يمكن أن يقال يا إخوات إنه نحن بحاجة إلى إجازة الاثنين قبل فك الرهن، وبعد فك الرهن بحاجة إلى إجازة المالك، وقد يقال نحن لسنا بحاجة إلا إلى إجازة المرتهن فقط قبل فك العين، وبعد فك العين مش بحاجة لإجازة أحد لأنه صدر من أهله ووقع في محله. وقد يقال وقد قيل بأن العقد في المقام باطل من أساسه، لا يصح، لأجل التمانع بين حق المالك وحق المرتهن، وهو مطلب لا يخلو من دقة أفاده في المقام وتفرد به المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في حاشية على المكاسب. وهذا لم يتعرض له إلا في مسألة بيع حق الرهانة، لذلك نحن نتركه للبيع. هذا المطلب، مطلب المحقق الإصفهاني، ليبحث في مسائل البيع. لكن على سبيل الإجمال الظاهر أن ما أفاده غير صحيح، لأنه فصل بين شمول مثل أوفوا بالعقود وشمول مثل أحل الله البيع لمحل الكلام، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. حيث جعل الفرد المقترن بحق المرتهن خارجا عن أوفوا بالعقود من الأساس، اعتمادا على مبنى أصولي خاص له في باب العموم والخصوص يفترق عنه في باب الإطلاق والتقييد. إذا بدنا ندخل عليه هذا بحث يطول يا إخوان، وهذا يبحث عادة في البيع مش خاص بالمحل، وإن كان هو في الإجارة أيضا نفس الكلام يأتي، فنتركه لشأنه فعلا إلا إذا بتحبه يعني نصف اليوم القادم. إذا لم يصح كلام المحقق الإصفهاني على سبيل الأصل الموضوعي نفترض هو غير صحيح، نقول الظاهر أن المرتهن إذا أجاز يكفي، لأن المانع من نفوذ البيع حق المرتهن فقط، إذا ارتفع المانع ارتفع، وأن البائع بعد فك الراهن لا يحتاج إلى إجازة جديدة إذا لم يجز المرتهن قبل ذلك، إذ لا وجه لاشتراط إجازة الراهن لأنه باع ماله ولا يزال المال ماله الذي كان مانعا من نفوذ حق غيره، وحق غيره قد ارتفع إما برفع صاحبه كما لو أجاز، يعني أسقط حق الرهانة بعبارة أخرى أو عاوض عليه بشيء آخر، أو لسقوطه لأنه حل وقت الدين ودفع من مال آخر. لماذا يكون المالك لابد أن يجيز مرة ثانية؟ أصلا لا وجه له على الإطلاق. هذا تمام الكلام في هذه الأمور على مستوى فقه العقود، وإن كان على مستوى فقه البيع تحتاج إلى تفصيلة. بعد هذا يقع الكلام موجزا أيضا، ربما في درس أو درسين في المجاز، أي العقد اللي بدنا نجيزه على أي أساس، هو واضح صار يعني المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا شرط الرضا، لكن فيه نكتتان ثلاثة ذكرت من قبل المحققين لا بد من التعرض لها، وبه تتم مباحث الإجازة يأتي إن شاء الله.